من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. مضينا على سورة الشمس وآياتها العظيمة الملفتة للإنسان، الملفتة للإنسان إلى عظيم هذه الآيات الكونية التي فطرها الله تعالى وابتدأ خلقها. وكانت الآيات الكريمة تشير إلى عظمة الخالق جل وعلا، وارتباط هذه الآيات الكريمة بمقومات النفس، إذ عالج الله سبحانه في هذه الآيات نفوس البشرية وأوضحها وبين حقيقتها التي جبلها عليها ووضعها على حقيقتها. وكما سبق في الآيات العظمى البينة وارتباطها بالنور والظلام والليل والنهار والشمس والقمر وما إلى ذلك من الآيات العجيبة، فاليوم أيضا يكمل في نفس القسم ليربط الموضوع كله ويتكلم عما يصلح الإنسان وعما يفسده. فقال عز من قائل حكيما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفس وما سواها. لا يزال هنا القسم متتاليا، أي متتابعا، يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا القسم النفس. والنفس ها للإنسان التي وضعه الله تعالى فيه، فيها آيات بينة، فيها أشياء كبيرة، فيها أشياء عظيمة. هذه النفوس هي التي بها يرغب الإنسان ويكره، بها يحب ويضرب، وبها ينفر ويبتعد، بها يلتفت ويشتهي. هذه النفس العظيمة تتوافق أن يكون القسم الكبير على مثل هذه الآية، مثل ما أقسم بغيرها من الآيات العظمى. لكن من المراد هي النفس، المراد من ذلك كله رب العلاقه يريد النفس نفسها، يعني يريد نفس الإنسان التي فيه أو التي خلقها الله فيه. قال: وما سواها، يعني ما هيأها ودبر أمرها ووضع حالها. فلما وضع الله تعالى، يعني وضع هذه النفس، جعلها مهيئة لماذا؟ للخير، للهدى، للتقوى، للصلاة، كلها مهيئة. تسويتها عواتها أنها وجدت على هذه الحقيقة، فلما وجدت على هذه الحقيقة كان لا بد من مضاداتها، لا بد من المضاد. الخير كان هو مضاد وهو الشر، يعني بذلك أنه وضعها أمام الأمر والنهي، وهي قد تطيع أن تأتي بذلك. لكن لما أمرت النفس بأمر فلو امتنعت، هنا الخسارة. ما لو نهيت عن شيء وأتته، هنا الخسارة. إذن الله سبحانه لما خلق هذه النفوس هي أنها تدبر، تأتي إلى طريق الحق، لذلك عذبها بقوله: فألهمها فجورها وتقواها. الإلهام هنا أن الله تعالى هيأ هذه النفوس وآتاها من لدنه سبحانه المقدرة القوية على أن يأتي التمييز بتمامه، يعني أن تتميز بتمام بين حسن بين باطل بين خير بين شر، يعني فتميز بين هذه الحقائق. وهذا الحديث هي لا بد منها في الواقع، لا بد من الإنسان الذي يسأل، لا إما شاكرا وإما كفورا، نفس المعنى. كذلك هو معنى قوله تعالى وهديناه النجدين، يعني وضعنا له نتيجة يستطيع بها أن يميز بين حقائق الأمور وملذاتها وخيراتها وبين ما كان غنيا ما كان ذبيحا. ذلك الشيء الذي وضع الله سبحانه في هذه النفوس، ولذلك يستطيع الإنسان أن يأتي بما عمل الله به. وقد قال بعضهم أن هنا الإلهام، فالكلام عن النفس مخرجة، وهي نفس المهمة، نفس الداعي، نفس الكلام، نفس الإنسان، كل شيء هو هذه، لكن سواها فجعها أي بارك، جعل هناك فرق ما بين نفوس البشرية وما بين نفوس غيرهم. فالإلهام الذي يقع في نفوس الحيوانات إلهامات تنتهي أنها تسقط، أنها تفر، تهرب إلى مثلا الشيء الذي يؤلمها، كذلك عندما ينزل عليها الضرب تتعلم. الإلهام واجع في هذه الأشياء لأنها تعرف من أمها تأخذ منه، لكن الإنسان هو الذي اختص بالإلهام حول الفجور والفجوة. هنا إخراج للإنسان يعني من نفسيته من الفجور، ولا هذه الأشياء تتعلق به، أما الحيوانات فبطبيعتها لا تستطيع التمييز بين ذلك، لأن مع هذه النفوس عقول، مع هذه النفوس عقول تستطيع ذلك. لذلك نعرف أن النفس هي محل الشهوات والملذات والنفوس، هذه كلها واقعة داخل النفس. ثم العقل يأتي إذا على ذلك التسوية لها، ما بل أنها العقل يرتاب لأنها هذه النفس تبقى أو تخرج عن مرادها. إذن فالله تعالى قد هداها وبين لها ما هو خيرها وشرها وحلالها وحرامها، ما ينفعها وما يؤذيها، على حد سواء. فلذلك انتقل مباشرة بعد هذا النص لجل يترابط الآيات القرآنية، نسج الآيات الكريمة تترابط، رجع لجل يقول لا يقول الإنسان إذن الله تعالى هو الذي خلق فيني هذا الشر، الله هو الذي أوجد فيني ذلك وأنا لا أستطيع الهرب منه. قلنا نفسك هيئت لمثل قبول هذه الأوامر واجتناب تلك النواهي، الإرداء أنك تجعلها في رداء هذا عليك، أنك تزكيها هي مهيئة. إذا أنت أعملتها للضلالة أرضيت نفسك، إذا أنت ربك تعالى. لذلك ودى الأمر إليهم فقال قد أفلح من زكاها، أفلح من ذكى، أليس ردنا إلى عمل الإنسان؟ قال الإنسان بعد ما خلقناه وأكملنا خلقه وهيئنا نفسه هنا ما شاء، هو مخير، هذا ما معني به التخيير، هو مخير في الحقيقة، مخير بين أن يزكي نفسه ويرفعها من الهوان والذل والثمان والعذاب، وبين أن يحطها ويدسها إلى أسفل. فقال الفالح الذي هو ينجح، النجاح الذي ينجح منه هو الذي فلزكي نفسه، يزكي هذا تقدم لنا تفسيرها. الزكاة هنا بمعنى النمع والتطهر، فمن أراد تطهير نفسه فسيفلح، ومن أورثها نزلها منزل 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 فقد أرجع. إذن فالزكاة هنا هي النمى والرفعة والتضخم. من أراد أن يكون رجلا أو امرأة صالحا فليزكي نفسه، فليضع لنفسه طهارة تنمو بها حتى تصل بها إلى جنات، حتى تصل بها إلى الخير والسعادة، هذا هو نموها، هذه حقيقة النفوس. إذا أردنا وعلينا أن نزكيها وننميها، كل إنسان نمي نفسك واجعل نفسك هي النفس المطمئنة. المطمئنة في معرفتها لله، المطمئنة بعقيدتها، المطمئنة بدينها. تطمئن دائما الصدر لها مشرح، دائما كل همها أن يرتفع هذا الدين ويعلو لتعود إلى ربها وهي نقية طاهرة كما قطرها. أما من خسأها وأوقعها في الرذيلة فهذا أمره، أوقعها في أعظم الردى، أعظم مهمة الهلاك، يعني في النيران. من يريد أن يدخل بنفسه ذلك؟ من يريد أن يكون رذيلا؟ من يريد أن يكون معذبا؟ من يريد أن يكون هالكا حتى لا أحد؟ كلنا لا نريد ذلك. إذن فلنعمل ولنزكي نفوسنا بالصالحات لنصير على منهاج الحق والطريقة المستقيمة. أما رأينا في أئمة أهل البيت عليهم السلام نفوسهم ألم تكن زكية؟ ألم يكن نفوس أولئك الأئمة طاهرة عالية نبية؟ ما الفرق بينهم وبين غيرهم؟ نرى هذا في أهل البيت، في شيعة أهل البيت، نرى نفوسا زاكية، نسمع أخبار من لم نعرف وعرفنا ولا زلنا نعرف، نفوسا زاكية وطاهرة وطيبة عالية في أئمة أهل البيت وفي علماء أهل البيت وفي شيعة أهل البيت، نفوس عظيمة. كيف فعل أولئك؟ قاموا بنبوها، يعملون الخيرات، يعملوا الخير، يسعون فيه بجد واجتهاد حتى تنمو نفوسهم، تزداد اتساعا للخير، تصبح نفوسهم حتى المطمئنة راضية عاملة تقية مؤمنة ذكية. كل ما تعنيه النفس الطيبة تراها فيهم. إذا ليس هناك فرق، الإنسان يستطيع أن يصل إلى ذلك أيا كان وممن كان. يستطيع الرجل أو المرأة أن يصل بنفسه زاكية إلى هذه النفوس. أما النفوس الرديئة الكبيرة فنحن أيضا نراها وهي كثيرة أيضا، وهذا يعمله الإنسان بنفسه إذا لم يزكي نفسه ويسعى في تطهيرها ومعالجتها ووضع الخيرات فيها، مواعظ، ذكرى، التعلم، بذل الجهد بالسعي في الخيرات، مقاومة ونبذ الكسل، مقاومة هذا الأشياء الذي بتعيق القلب، الغفلة الذي بتفتح حاجز بينك وبين أن تنمي نفسك لتصبح عاليا وتصبح مطمئنا. فأخبرنا الله عن أولئك، ثم أخبرنا فقال وقد خاب. الخير هنا بد الفلاح راجل تمام، خير تمام. أهلك نفسك من دساها، أي من قام بتغطيتها. للآن بنقول بيقول دس في هذا المبعث أو يضع لك يغطيه يختبي داخل ذلك المبعث أو ذلك المكان، فهي في الحقيقة التغطية للنفوس، وهي مضادة أيضا للزكاة التي هي النفوس. فهذه اهملها، غطيها، لا تخليها تطلع ولا درجة واحدة، هبطها منزل منزل منزل، لا تنمو، لا تظهر، لا تتكاثر، تصبح قوية. الخير منها محمود والشر منها مفقود. الإنسان إذا وبخ نفسه قد يمكنه التوبيخ، قد أوبخ نفسي وأضعها في القبيلة وأوقعها فيما يضايقها فتصبح النفس متألمة. وهكذا رأينا الطغاة، رأينا الظلمة، رأينا المتكبرين، رأينا المتجبرين، رأينا الجهلة، رأينا الفخامة، رأينا غالبية الناس نفوسهم لا يعذبونها. إذا هواك هو الذي يغلب عليك، وعقلك لا تتمكن، لا تخلي عقلك على جنب ونفسك على جنب وكل رحلة حتى تظن من كثرة معاصيك أن الهوى أو النفس الذي جاء فيك الخبيثة الذي خسستها عنك ودستها عنك تظن أنها الحق. فإذا كنا نتكلم عن رجل ما أو من يكون امرأة ما قلنا يا هذا في مسألة كذا أو من أجل كذا أو إذا كذا قال ذا الكلام ما وافق عقل، ما هو عقل في الحقيقة الكلام لم يوافق هواه، أما عقله فمستحيل أن يكون كذلك، لكن ممكن بيسمي من كثرة الغفلة بيسمي حتى العقل معلم الوجود سمى إذا هي نفسه الأمارة بالسوء وقال هذا هو العقل. العقل يعني هو الذي ما بيعجبك والذي بيعجبك هذا هو العقل، وليس كذلك. هذه نفس الذي بيجيبه يعجبك ما لا يعجبك، الذي تحبه وتكرهه هذا عمل النفوس لا عمل العقول. لكن العقول هي مميزة تقول لك ولو ذا بيعجبك اتركه ما له تصير فيه، ولو ذا هذا الشيء ما لا يناسب قولك تحب أن نفعل أفكم كثر تقول لا العقول لا ما هو المانع من ذلك. ترسب إذا هناك مقاومة بين العقل والنفس، فإذا غلبت النفوس في أهوائها على العقول فاعلم أن الإنسان سيصبح في الردى. لذلك الله تعالى كان يقول عن أكثر البغض ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، لا يعقلون لا يفقهون. أما لو كانوا ما هم عقلاء فلما خوطبوا بالشرق؟ كيف يقول لا يعقلون إذا خلاص مجالي؟ لا، عقولهم موجودة لكن غطى الهوى عليها والنفوس، فكأن العقول عندهم غير موجودة، صارت الهوى اتخذ إلهه هوى فقط. هذه يجب الإنسان يحذر منها لنكتة واضحة، لا بد الإنسان يحذر، لا يكون من أهل الطغيان، لا يكون من أهل العصيان، لا يكون من أهل الغدا والتبغي والهوى. ثم ذكر الله سبحانه بعد ذلك من أمثلة النفوس السيئة التي نراها نحن المستكبرة الظالمة الكافرة المجرمة، ذكر نوعية لن يفرض لك شوف ما نوعية الخير معلومة، لكن نوعية الشر هي الأكثر. نريد مثالا يضربه الله لنا ليتبين لنا عرفنا هذه النفوس من هي الخبيثة. أنا لا أريد أن نكون نفسي ممتازة ولا هالكة، أريد أن نكون نفسي عالية. قال الله تعالى النفوس هذه التي كذبت هي كنفوس قوم ثمود، فقال معذبا مباشرة كذبت ثمود بطغواها. أما ثمود فأتاهم الله بالهداية، شوفوا وهنا ارتباط يتكلم الله عن الهداية، ذكر لنا الهداية وذكر لنا النفس والإلهام، ذكر لنا التزكية إلى آخره، ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا هنا ثمود لأن ثمود تبع قبل الله عنهم، قال وعما ثمود فهديناهم. إذا الهداية تجي معهم فاستعرفوا العمى على الهدى. إذا هنا يوضح الله هذه النفوس لأجل بين الخساسة التي وقعت منهم هي بعد ما أراهم الله الهداية التي هي عقولهم وإرسال الرسل إليهم وبيان الآيات عليهم، تلك هي هدايتهم، لكنهم استحقوا العمى وقابل العمى بالهدى. أجلتني لك أن من لم يسلك طريق الهدى فهو أعمى، أعمى بصيرة وأعمى بصر ولا معشي وله مستطيع تلحين وأعمى ويوم القيامة يحشر أعمى أيضا. قال هؤلاء قوم ثمود تادنتوا ونزلوا منزلة بالخساسة بعد الهداية بطغيانهم يعني بعثومهم. طغيان الذي وقع العثوم عندهم الاستكبار إذن هو الذي حملهم لما وصلوا طغاة وغطى على النفوس أنها ما عاد يخلوها تنمو وتزكو وتتطهر، غطوا عليها بطلاق، قالوا النفوس تجب كافرين نفوسنا ما تأبى أن تكون أيها النبي جئت من عند الله ونحن لا نصدق قولك ولا فعلك ولا إرهاقك ولا وعيدك ولا وعدك رحلة منا احنا معنا تكذيبا صريحا كذبت بسبب ماذا؟ هل بسبب أن الله خلق فيها نفوس؟ مهيئة بالطغيان السبب هو العتو، السبب هو الاستكبار الذي تجعل بها في النفوس الذي الإنسان من الطلاق فيها فينزلها إلى أحسن وأسفل وأبعد الأشياء والإنسان لا يكون مثل ذلك. لكن لما زاد تكذيبهم قالوا لنبيهم صالح إن آية المعلوم أنه كان تأتي آية، هل تمت آية؟ إذا التكذيب كافي منهم، هم طغاة، هم مستكبرون الطاغية أو المستكبر. شوف وإن جئتهم بكل آية أهم رافض التبع بل هو يعني وزيادة الآيات ما بتكون، لذلك الآيات بتكون المؤمنين. أما أولئك الهاجر الكافر الضال المستكبر الذي قد عنده في نفسك إنما على الكبر عدم التواضع نماها على العتو والجبر ما يشتي يخضع لشيء لا لحكم الله ولا لأي حكم، ما يشتي شيء، يشتي يصير في الحاكم ما شاء ما لحد له، أي واحد يعترض ما يريده هو هذا هو خلاف العقول وسيداوم وسيدمر وسيظهر في الأرض الفساد، لأن من صار رب العالمين ما يشتي شريعة من الله لا يريدنا. لكن يطلب الإنسان عتوة بنا آية إيه. تجي لك آية تبصمنا ولا تأخذ ما تصير أنت كذا، لا تطلبوا ذلك ستندمون. أنا أدعوكم أنا أنصحكم أنا أبين لكم، لكنهم أبوا وأصروا فطلب آية فعث الله بالناس. وهذه آية عجيبة لأن المستكبر يأبى التفضيل دائما، المستكبر يأبى التفضيل، إذا قلت له هذا أفضل منك على وجهة استكبار عسل عسل عسل. أما هنا فالله تعالى مداد استكبارهم وعتكذبهم استناده، قال هذا أفضل منك، كانت القيامة أن أنتم تستكبروا ذلك. الآن يحاسبون عندما نتكلم عن تفضيل أهل البيت عليهم السلام وهم بشر، هذه ناقة هذه آلات الله ليختبر هذه النفوس وينظر إلى صلاحها، قال هذه الناقة لها شرب يوم معلوم لها كامل ما معكم شيء. وأيضا أنتم جميعكم لكم يوم تعالوا قالوا كيف؟ ناقة تطلع فوق هذا ما يكون ولا جاب أحد، كيف تقوم ناقة؟ قال هذه الناقة لها فوقية يعني لبن تدر بخيرة، لأن الله ما يفضل شيء إلا وبه منافق فيه في الحقيقة، سواء نحن ندركها أو لا ندركها، لعبد من منافع من خيرات. إذا شوف أهل البيت عليهم السلام لما تفضلوا وفضل الله منافع من العباد ولم يكن إلا أنهم دليل للحق والنجاة لا يوم القيامة لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض. فائدة عجيبة إنقاذ الأمة من الضلال وإنقاذهم من الغرق مع غيرهم إلا من ركب تلك السفينة أي سفينة أهل البيت. هنا ناقص تماما تماما نفس القضية، قال لكنها لأنها حيوان كان استكبار لأنه قبل جبريا أيضا أنها آية عجيبة، قالوا لا بد لكنها تدر لكم الألباب ولا تترك بيتا منكم إلا دخلت بالخير وأتت باللبن مبروكة لهم بركة عجيبة. وسولت لهم أنفسهم قالوا هذا ما يكون من عند الله ربي مع بأجي الدين أنا أقوم طلعة فضل هذا ما عاد احنا رجع. سلوا نفوسهم وأخذوا سلاحهم وقدموا عليها ورسولهم يقول لهم قال لهم رسول الله ناكت الله وسقياها لا توجعوها لا تعلموها هذا لها. قال إن بعث أشقاها أشقى الأولين من هو آخر الناقة ومن أشقى الآخرين آخر إمام المسلمين كافر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام أتدري من أشقى الأولين؟ قال نعم عاجل الناقة. قال أتدري من أشقى الآخرين؟ قال لا. قال التي يحضب هذه من هذا فأشقى إلى لحيته وأشار إلى جبهته أتخبط اللحية تبقى حمراء وكان بدي بيضة جميلة عليه السلام كثيفة كثيفة وستصبح حمراء في الدنة وتخبط وقرص كبتها الدم. نعم أي هكذا جرى كما قال العبر عابر الناقة فيها جاره ليس جار الأشقياء إلا شقيا فالشقي مع الشقي قالوا اسم الكذاب هذا الذي عكرها ويقال انهم جميعا الا واحد باشر والباكيد اما يقوم بعمليه الرضا او بالحضور جميعا وبعضهم نحس فيها وبعضهم تركمها وبعضهم كما تشير الايه وجعل الله الذنب على جنبهم بمجرد الرضا لان الرضا خصله ما يستاهله يوم مثلا نرضى عن الطغاة ولو في زمن من الازمان لو نرضى عن فرعون لان كل من اتباعه الرضا مساله مهمه جدا يجب الانتباه فيها. اليس الله عاتب اليهود ايام رسول الله قال فلم تقتلون قتلتم انبياء الله او فلم تقتلون انبياء الله ليش قال تقتل النبيين؟ قال عنهم ماذا شرك انما رضوا بمن قتل مسبقا. فلذلك احنا ما بنرضى ولا عن الكافرين لهم ها ولا نرضى الا عن المؤمنين لاجل هذا لان الله يعظم المساله على الجميع جميعا كما في الايه وقف عندها تم عقب هذا وعقب الناقه ان كفروا بنعمه الله يعني امتنعوا عن اوامر الله استكبارا فاتاهم العذاب. قال ربنا تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم يعني دمدم أهلك وذنبه دمرهم تدمير بسبب ماذا؟ بذنبهم. ما كان الله يهلك أحدا بسبب الهداية ما بيهلك حد إنما يهلك الله من أدرك. وفي هذا رد على ما افتعلوه من بعض الأخطاء الكاذبة حينما قالوا إن الله تعالى إذا نحن لم نذنب فسيعذبنا ويأتي بقوم غيرنا يذنبون فيستغفرنا فيدخلنا الجنة أو نحو هذه الروايات المبعثرة السابقة التي لا تراقب كتابا بل هي من الإغراء على فعل المعاصي والضلال والهلاك. القرآن الكريم لم يهلك ليخبرنا أن الله أهلك قوما لأنهم ما أذنبوا بل لأنهم بذنبهم بذنوبهم يتلقى بسوء أعمالهم بفعالهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هم الذين تجنوا على ذلك وجنوا على أنفسهم لا نحن. فمن عرف هذا يكون يعرف كيف يرد بعض الأخبار التي لا توافق كتابا وحاشا رسول الله أن يبدو لها أو أي نبي أو رسول حاشا أن يدعو ما بلذنبه لأجل تستغفروا لأجل لا يهلككم الله هذا وارد جاء لأجل نتوب لنرجع إلى الله لا لنذنب. من جاءت من الأنبياء هذا قول الأشاعرة ورواية الحشية ولكن هذا هو استطراد فقط، وإلا فالأمر واضح. قال نعم بذنبهم فسواها، أي سوى تلك العبوبة عاليها وأسفلها وسوى حطمها تحطيم حتى لم يبقى لها دخلا ولا ذرية ولا دار، أبادها عبادة واحدة جثة قاصمة والصيحة دمرتم تدمير وأخذتم أخذ حتى لم تبقي لهم باقية، فهل ترى لهم من باقية؟ عدت لا شيء، انتهوا تدمير واحد عبر الأرض كلها وضش بأرضهم غرشا عظيما فلا يخاف عقباها. وربي سبحانه وتعالى لما يوقع العذاب ليس كفعل البشر، البشر يمشي جهله، ادخال لا يدمر من هنا، ادخال لا يبغي هرم من هنا، لو دمرت هنا عدم مخاوف موجوده، الا ظن انها ستصلح بهذا، ظن انها ستستقيم لها الامور، اوامر الامور تقوم عليها كما بتشاهدوا، لكن الله سبحانه لا يكفيكم ذلك الامر شيئا، ما يكفيكم ذلك الامر شيئا، اذا اراد امرا فعله ولم يكن ليمس الامر غيره، وهو الذي تشير اليه الايه، وهو احسن ما يفسر في الايه، ان الله سبحانه وتعالى عندما يخبر بهذا يقول لا يخافن احد، فهي لا تمس الا اهل العقوبه ولا يتضرر منها احد ولا ينقطع بها نسر احد، كما في النووي تربع على بلاد ويزي شوح في البلاد الاخرى، عواقبها تكون رهيبه حتى على غير المذنبين، اما هنا فعواقبها على المذنبين ولا خوف من عواقبها، هذا معنى ما يشير اليه كلام الامام الجاسم بن ابراهيم عليه السلام. وإلى هنا وقف تفسيره عليه السلام، وإن شاء الله نكون معه ومع ما ينقله أبناؤه في باب السور، أسأل الله سبحانه أن يوفقنا وأن يلهمنا فهم كتابه العزيز وأن يحشرنا في زمرة محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.